بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثيرا. الصلاة والسلام.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله: تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. بالسيف لما سبق، واختلفت الرواية في الذي يجب قتله. فقال القاضي: فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، أنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع فيصفر له حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات
ثلاث صلوات
ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين بشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، فيجب قتله لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وهذا يدل على إباحة قتله، وقال عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين. فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم
أنه لم ينهى عن قتل غيرهم.
فقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله: لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. متفق على معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها ولا يجوز إلا لعذر، وعذر التأخير منحصر في أحد أمرين: إما لناوي الجمع للصلاة التي يشرع فيها الجمع، أو لمن هو منشغل أو مشتغل في شرطها، مشتغل في تحصيل الشرط. أما ما عدا ذلك فلا يعتبر عذر، لكن أن يجهل أو ينسى أو ينام فهذا أمر آخر. هذا إنما المقصود ما يأتيه المكلف قصدا، فلا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها بحال من الأحوال، حتى لو كان في مكان ملوث ونجس فينبغي أن يصلي بحسب حاله، أو كانت ثيابه نجسة فكذلك، لأن الوقت من أهم شروط الصلاة، الوقت. هنا يصلي حتى ولو كانت ثيابه نجسة إذا خشي أن يخرج الوقت عليه، مثل ما ذكرنا سابقا، إلا إذا كان يؤمل أنه يعني في خلال وقت قصير بحسب العرف، يعني غربت عليه الشمس أو كادت أن تغرب، فهو بين أمرين: إما أن يصلي في هذا الموضع النجس أو الثياب النجسة، أو أن يؤخر الصلاة إلى ما لا يدري متى يعني يحصل له موضع طاهر وثياب طاهرة، فلا ينبغي. أما إذا كان يعلم أنه خلال 5 دقائق يعني ثيابه جاهزة وقد تغرب عليه الشمس، ولما يلبسها ولما يتهيأ للصلاة، أو يعرف أن هذا الموضع نجس وسوف يخرج منه إلى موضع طاهر في خلال دقائق معدودة، فمثل هذا لا حرج، ولو غابت الشمس ولم يصلي العصر، أو طلعت عليه الشمس ولم يصلي الصبح، ما دام أنه ساع في تحصيل هذا الشرط، هو ساع فيه يشتغل فيه. لكن أن لا يكون ساع فيه مثل ما ذكرت لكم سابقا، يؤمل ويقول: لعلي أجد ثياب طاهرة، متى؟ قد يكون بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد وقت طويل. هذا لا يجوز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس شرط الطهارة بأولى من شروط الأركان التي عفي عنها لحال العذر التي تحصل للمكلف. فكما هو معلوم وكما سوف يبين المؤلف فيما بعد، قد يتغاضى عن بعض الأركان كالقيام مثلا، أو السجود والركوع بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع، وصلاة الخوف كذلك قد تكون إيماء لحالة الخوف إذا كان لا يستطيع أن يسجد مخافة أن يغفل عن العدو لحظة. فأقول هذا الشرط ليس بأولى من الأركان التي رخص الشارع وتغاضى عنها في الظروف الصعبة جدا، لكن شرط الوقت من أهم الشروط، لأن الصلاة بالنسبة للوقت لها حكمة خاصة، وهي زاد المؤمن الذي لا يستغني عنه مثل ما لا يستغني عن طعامه وشرابه. فهنا من أخرها عن وقتها متعمدا فهذا كأنه لم يصلي، إذا كان هذا شأنه ويعلم أن التأخير لا يجوز ويعلم أن الوقت قد خرج، فهذا صلاته وعدم صلاته سواء ويعتبر تاركا لها. وعند الإمام ابن حزم رحمه الله يرى أنه لا يصلي ويرى كفره، ولا تفيده الصلاة إذا تركها وخرجت عن وقتها ولا يقضيها، لا يرى أنها تقضى، يقول الصلاة محصورة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فمن تركها متعمدا مهما صلى لا تغنيه. لكن جمهور العلماء يرون أن من توبته أن يصلي ما فاته، أن يصلي ما فاته. ولكن كما بين المؤلف من تركها متعمدا حتى خرج وقتها ونوقش في ذلك وطلب بالصلاة فأبى وأصر فهو كافر، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. وجمهور الأئمة يرون أن مجرد الترك إذا كان مقرا بها لا يقتضي تكفيره، إنما هو فاسق. فهنا يبين حكم، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، ثلاثا أي ثلاثة أيام، المقصود ثلاثة أيام مثل ما يستتاب الكافر المرتد، يستتاب ثلاثة أيام. فإن تاب وإلا قتل بالسيف لما سبق، لأن القتل بالسيف هو المشروع في القتل، ولا يجوز القتل بالنسبة لمن استحق القتل إلا بالسيف، لما ورد في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إلا ما ورد بالنسبة للرجم بالنسبة للزاني أو القصاص. القصاص إذا إنسان قتل بوسيلة معينة فيجوز أن يقتص منه بمثل ما قتل، أغرق إنسان عمدا يغرق عمدا، أحرقه يحرق عمدا، وإن كان بعض العلماء يمنع الإحراق خاصة، ويرى أنه ورد فيه الحديث إنه لا يحرق بالنار إلا ربها أو كما ورد. فالشاهد أنه يقتل بالسيف، هذا المشروع في القتل في الحدود في المرتد ومن ترك أو عمل عملا يجب القتل إلا ما ورد الشرع بتخصيصه. واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فاتته. طيب، فمتى يعني هذه الصورة التي يصورها الفقهاء، إنسان مثلا ترك صلاة الظهر فنوقش لماذا لا تصلي، قال ما هم مستعد يصلي، يعني الصلاة في نظرك وزعمك ما هي واجبة، قال لا حاشا، الصلاة فرض وركن من أركان الإسلام، صلي. طيب ما هو صلي، فخرج وقت الظهر مثلا، قلنا يخرج وقت الظهر في الأيام هذه بحدود الساعة الثالثة أو بعدها إلى تقريبا الثالثة والنصف يمتد، فإذا خرج وقت الظهر ولم يصلي ما يقتل، لأن هذه الظهر تجمع إلى العصر، فقد يعني الفقهاء رحمه الله عنده افتراضات يعني بعيدة، قد يكون عنده نية الجمع، وإن كان جمع يعني لا مشروعية له فيه، لكن قد تكون شبهة، فيمهل حتى يأتي وقت العصر ويخرج وقت العصر. فإذا غربت الشمس ولم يصلي الظهر ولا العصر علمنا علما يقينيا قاطعا أنه لا يريد أن يصلي، وليس له شبهة، لأنه انتهى الوقت المخصص للظهر أصلا. وهكذا الشأن بالنسبة للمغرب والعشاء، لكن صلاة الصبح لا، يمهل إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ولم يصلي خرج وقتها، فاستحق القتل في هذه الحالة، استحق القتل في هذه الحالة، لأنه لا يعني أمل في أن يصلي حتى تضايق وقت الثانية. وفي روايات متعددة عن الإمام أحمد، في بعضها أنه إذا ترك صلاة واحدة مثل ما ذكرت، مثل صلاة الصبح، يعني في مثل هذه الصورة حتى لو ترك صلاة الصبح يمهل إلى صلاة الظهر، يمهل إلى صلاة الظهر صلاة أخرى أبعد للشبهة. وفي كل الأحوال يعني إذا حكمنا بوجوب قتله لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام مثل ما في شأن المرتد. وقد ورد أثر عن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن يهوديا كان قد أسلم ثم ارتد وعاد إلى اليهودية، فقتله أظنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في اليمن. فبلغ عمر فغضب من هذا وبين لهم، لأنه بلغه أنهم قتلوه ولم يستتيبوه ولم يمهلوه، فعمر بين أنه يستتاب ثلاثة أيام. فهكذا تارك الصلاة ما دمنا حكمنا بردته، وإن لم نحكم بردته فمن باب أولى، فمن باب أولى، لأنه إذا ترك الأولى لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع. قول المؤلف رحمه الله والفائتة وقتها موسع، هذا فيه نظر. الفائتة الصحيح ليس وقتها موسع، بل شأنها شأن الصلوات الأخرى. ولذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فوقتها محدد بمقتضى بمجرد ذكرها، بمجرد ذكرها. فإذا تذكر مثلا بعد العصر أنه لم يصلي المغرب في الأمس، نقول بادر، لا يسمح لك إلا بمقدار ما تتوضأ أو تغتسل، إن كان هناك ما يقتضي الغسل تغتسل وتتوضأ وتبادر تصليها في غضون دقائق، أو تذكر الصبح أو صلاة قبل يومين وليكن، أو خمس صلوات أو عشر صلوات، نقول يتوضأ ويسرد الصلوات بحسب ترتيبها. فالشاهد أن الصلاة الفائتة وقتها ليس بموسع، بل هو مضيق شأنه بل لعله ليس كسائر الصلوات. الصلوات الأخرى كما سوف يذكر المؤلف في الأوقات لها أول وآخر كما هو معلوم، أول وقتها وأوسط وقتها وآخر وقتها. أما الفائتة فليس لها إلا الوقت الذي تذكرها فيه. والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق في الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين الثلاث لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، فيجب قتله لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. أدلة قتل تارك الصلاة مثل ما ذكر المؤلف، آثار حديث وما في الآية. فهنا حديث معاذ الذي ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه الإمام أحمد والطبراني: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. فيعني مفهوم هذا الكلام أن من برئت منه الذمة أنه حلال الدم، حلال الدم، يعني يجوز قتله. فهذا يؤخذ من معنى الحديث. كذلك في الحديث الذي ذكره المؤلف: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. وذكرت لكم الحديث والذي اتهمه الصحابة رضي الله عنهم بأنه منافق، وأنه لا يصلي إلا نفاقا، ولا يعني يتلفظ بالشهادتين إلا نفاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقد استؤذن في قتله أبى أن يأذن بقتله، حتى قال له يعني بعض الصحابة إنه يعني لا يتكلم بالشهادتين إلا نفاق ولا يصلي إلا نفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنني لم أؤمر أن أنقر أو أشق عن قلوب الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس له إلا الظاهر. وقال في اللفظ الآخر: نهيت عن قتل المصلين. قالوا: فهذا يدل على أن غير المصلي يقتل. كذلك في الآية، يعني لعل من أقوى الأدلة الآية التي في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وقال في أولها: فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، أمر بالقتل. وهذا يعني أخص من الأمر بالمقاتلة الذي في الحديث. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بقتل المشركين، وألا يخلى سبيلهم إلا بتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن توبتهم إقامة الصلاة، فمن لم يقم الصلاة القتل مسلط عليه. لكن قد يقول قائل: بالنسبة لكذلك من لم يؤتي الزكاة، الآية شملت هذا، فهل هذا الحكم ينسحب على من لم يؤتي الزكاة ولم يدفعها أنه يقتل؟ نقول: لا، الذي يؤتي الزكاة بالإجماع خرج أنه لا يقتل، لأن الزكاة تؤخذ منه بالقوة. أما الصلاة لا يمكن أن يؤمر أن يصلي بالقوة، فالزكاة خرجت من هذا الحكم، فبقي حكمها في شأن الصلاة. يعني في نظر المؤلف أنه يصليها بحسب يعني ما يتيسر له. يعني مثل قلنا: تذكر صلاة المغرب بعد العصر، على كلام المؤلف إذا أخذنا كلام المؤلف على ظاهره ممكن نصليها بعد نص ساعة بعد ساعة أو ربما بعد المغرب، لكن هذا لعل المؤلف لا يريد هذا، وإن أراد هذا فهذا صحيح أنه لا ينبغي، لأنه إذا ذكرها يجب عليه أن يصليها فورا، يصليها فورا حتى ولو كان في عرض البحر في السفينة في الطائرة في أي مكان، يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن بين يديه ماء في البرية في الصحراء في مكان لا يستطيع أن يحصل على الماء عن وقت قريب.
في خطأ مثلا المؤلف
قد لا، ما هي قضية خطأ، يعني اجتهاد وأخذ وهذا حتى أيضا في صاحب الإنصاف المرداوي فيما أظن أنه يعني استدرك على بعض علماء المذهب من قال بمثل هذا القول، وقال يعني لا يسلم لهم أن وقتها موسع، أو قال المسألة مبنية على الفائتة هل تقضى فورا أم لا تقضى فورا، والصحيح أنها تقضى فورا. هنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. من ناحية الترك مثلا ولا يصوم، من ناحية لا، من ناحية ترك الصيام لا شك أنه يختلف عن الصلاة، لا من ناحية التكفير ولا من ناحية القتل. وقد مر بنا أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله الذي قال فيه ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. فترك الحج، ترك الزكاة، ترك الصيام، من تركه فهو فاسق. لكن هل يقتل؟ فيه رواية، وأيضا في الحقيقة ذكروا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أن من ترك الأعمال تركا إجماليا أنه يعتبره كافر، فيلحق بالصلاة مثل الحج أن من تركه، لكن هذه الرواية لعلها ضعيفة. المشهور من ترك الصلاة، وأيضا في رواية في من ترك الصلاة أنه لا يكفره الإمام أحمد كقول بقية الأئمة. فالحاصل أن من ترك الصيام وإن كان ويقين أنه لا يكفر، لكنه بإجماع العلماء فاسق، فاسق، وإذا مات على هذا فهو على خطر، ويجب عليه إذا تاب وتذكر أن يصوم. وإن كان ورد التهديد والوعيد أنه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه وإن صام الدهر، لكن هذا يحمل كما يقول العلماء على سبيل الوعيد، على سبيل الوعيد، وإلا فينبغي من التوبة، ما دمنا نسلم أن التوبة مقبولة وبابها مفتوح فمن توبته أن يصوم ما فاته. إيه نعم. وأيضا يعني بالنسبة للقتل قلنا هذا دليله، ودليله بالنسبة لمن يكفر سهل وواضح، لأن إذا سلم بأن تارك الصلاة كافر فقتل الكافر هذا أمر لا إشكال فيه، من ترك دينه فاقتلوه. وأيضا أمرت أن أقاتل الناس وإن كان كما قلت لكم في الاستدلال فيه نظر، لكن الإجماع منعقد على أن من ارتد وكفر أنه يقتل، فإذا قلنا إن تارك الصلاة كافر فلا شك في قتله. نعم.
إذا وجب قتله لم يقتل حتى يستكار ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناه، لأنه قتل لترك واجب فتقدمه بالكتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا قتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح وليرح ذبيحته.
كما يعني ذكرت في ضمن المسألة، إذا وجب قتله وحكم بقتله فلا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام، فيعرض عليه الإسلام وتعرض عليه الصلاة. ومن العلماء من يرى أنه ينبغي أن يعود إلى الإسلام من جديد ويتلفظ بالشهادتين، لأنهم يقولون خرج عن الإسلام في هذه الحالة، وهكذا لا يرون أنه لا يرث، يرون أنه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، هذا على القول بأنه كافر. وذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يقول إن الفقهاء رحمهم الله يعني صوروا مسألة يعني غير واردة، ولا يمكن أن إنسان يعتقد اعتقادا صحيحا أن الصلاة فرض ومع ذلك لا يصليها ويدعى إليها فيأبى أن يصليها ويهدد بالقتل ويحكم عليه بالقتل ويقال سوف نقتلك إن لم تصلي، ويزعم أن الصلاة فرض، يقول هذا غير وارد، ما هو صحيح. كيف يعتقد الصلاة فرض ويهدد بالقتل وأنه إن لم يصلي قتل؟ فهذا دليل على أنه كاذب في دعواه أنه يقول أن الصلاة فرض. فالصحيح هذا مما يؤيد به شيخ الإسلام رحمه الله أن تارك الصلاة عنادا أنه كافر، وأن دعواه أنه يسلم بفرضيتها وجوبها دعوى كاذبة وليست صحيحة. ولا شك أن هذا يعني يتفق مع المنطق السليم، هو كلام في 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 من تركها يعني تهاونا وكسلا، لكن قد يتركها جهلا، فالجهل هذا أمر آخر. وللأسف أن الجهل قد يكون وارد في كثير من بلاد الإسلام، يعني بعض بلاد الإسلام، وإن يعني كنا ننظر كما يقولون إليهم كمثقفين وعندهم من الثقافة العامة والانتماء إلى الإسلام، لكن وغير المثقفين حتى من عامة الناس الذين يعني على صلة بالدين ومع ذلك يجهلون فرضية الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، فيأخذون بخرافات وأقاويل لا أساس لها ولا دليل عليها، أن الإنسان لا يحاسب ولا يسأل حتى مثلا يبلغ 40 سنة، أو مثلا حتى يتزوج، أو وهكذا يذكرون أقاويل من الجهلة يتناقلونها، فيقع في نفوسهم أن الصلاة يعني ليست فرض وركن إلى هذه الدرجة، أو يرون الجمع، أو يتأولون بعض الأحاديث أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وينسون آخر الحديث إذا اجتنبت الكبائر. ولا شك أن من أكبر الكبائر وأخطر الأشياء ترك الصلاة، لكن يغفل، يرى أنه خلاص رمضان إلى رمضان، والعمرة مثلا يقول يأتي بعمرة أو أذكار يرددها بالآلاف وخلاص هذه، أو مثلا يتأول أنه إذا صلى في المسجد الحرام وتحتسب 100,000 صلاة يقول هذه خلاص عن صلاة العمر. فربما عندهم يعني تأولات قد يعذرون فيها إلى حد ما، إلى حد يعني محدود، وهذا للأسف لغلبة الجهل في بلاد الإسلام وعدم تبيين الأمور. ولكن العامة في الحقيقة يعني عامة الناس نسأل الله السلامة والعافية تربوا على التساهل في الصلاة وعدم يعني الهيبة لها والارتياح واستثقالها، وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم، وهكذا ويأخذون بمثل هذه الأحاديث والآثار والأقوال العمل عبادة، وأنا مشغول في عبادة وأنا أفضل ممن جالس في المسجد لا ينفع الناس، نسأل الله العافية. فيتأولون هذا الكلام تأويل فاسد لا يعذرون به، لا يعذرون بجهلهم. نعم، يضيق عليه من قبيل لعله يعني عند التضييق، لأن من العلماء من يرى أنه قبل أن يقتل يضرب لعل الضرب إذا وجد ألم الضرب عاد عما هو فيه، كل هذا يعني تحاشيا لقتله، ونسأل الله العافية والسلام. لا حصل لا قتل ولا تعزير ولا أدب، والصلوات تترك من آلاف المسلمين، فلا أحد يعني إلا ما يسر الله من أهل الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
والرجال دون النساء والآذان 15 كلمة لا تنبيع فيه، والإقامة
11
كلمة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا سيدا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، إذا بلغ الهيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في إذنيه، ويترسل بالأذان ويحفظ الإقامة، فيقول بأذان الصبح بعد الهيعلة الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا
لا ولا يؤذن
ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها
ولا يؤذن لعلها
ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالعلم مكتوب. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن المقصود منه الإعلام الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، فذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه سعيد في سننه.
هذا باب الأذان والإقامة، لأنها يعني المؤلف يأخذ المسائل بالترتيب وبالتدرج، فبعد أن بين ما يتصل بحكم الصلاة، فأول شيء هو الوقت. أول شرط من شروط الصلاة لعامة المصلين هو دخول الوقت، والوقت لا يعلم إلا بالأذان. فناسب أن يتكلم عن الأذان والإقامة وحكمهما. والأذان شرع في المدينة كما ورد في حديث عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا أول ما أتوا المدينة أهمهم شأن الصلاة وكيف يجتمعون، فكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يتداولون الرأي ويتشاورون، منهم من اقترح الضرب على طبل، ومنهم من اقترح البوق، ومنهم من اقترح إيقاد نار ومن ذلك القبيل، وكل هذا لا تتفق كلمتهم عليه، بعدا عن مشابهة أهل الضلال من اليهود والنصارى والمجوس. فكان مما رأوا أن يذهب من يذهب إلى الناس ويخبرهم بحضور وقت الصلاة. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه وسائر الصحابة أهمهم هذا الأمر، فكان أن رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان المعروفة التي وردت في الحديث، لأنه كان مهتم ويفكر كيف تكون الوسيلة، حتى رأى هذه الرؤيا التي وردت في الحديث، ورأى ملكا يؤذن عندما رأى كما في الحديث معه ناقوس، قال ألا تبيعني؟ قال ولماذا؟ قال لندعو به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال قلت بلى. قال فقام على جذم جدار، أي قطعة من جدار، واستقبل القبلة كما في بعض الروايات، وصار ينادي بالأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فحكاها عبد الله بن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها لرؤيا حق. ثم إن عمر رضي الله عنه لما سمع النداء جاء مسرعا وقال والذي بعثك بالحق لقد سمعت أو رأيت مثل ما رأى. فكان هذا من قبيل أيضا زيادة الاطمئنان، وأن هذا يعني وحي عن طريق الملك أو رؤيا عن طريق الملك، شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأذان. فالحاصل أنه شرع في المدينة، ويعتبر الأذان من أفضل الشعائر ومن أفضل الأذكار، وهو في المذهب فرض كفاية. انفرد المذهب عن بقية المذاهب بأنه فرض كفاية، عامة العلماء والمذاهب على أنه سنة مؤكدة، لكن المذهب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أهل بلد يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم عليه، لو تواطأ أهل قرية أو أهل مدينة أو بلدة لا يؤذنون ولا يقيمون فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. ثم إنه من أفضل الأذكار ووردت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه والتحذير من التساهل فيه كما في الحديث ما من ثلاثة فأكثر لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وإن كان هذا يعني قد يقول قائل المقصود منه الصلاة لكن نقول لا شك المقصود من الصلاة ومقدماتها وما هو من وسائلها وهو الأذان والإقامة. وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال يعجب ربك لراعي غنم على رأس شظية جبل في طرف من الصحراء يؤذن ويقيم فيقول الله سبحانه وتعالى هذا عبدي يخافني أو كما ورد قد غفرت له. وورد في حديث أبي سعيد الخدري الترغيب لأن المؤذن يرفع صوته بالأذان والنداء وأنه لا يسمع ولا يبلغ مدى صوته من شجر ولا حجر ولا إنس ولا جان إلا شهد له. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول فلم يجدوا أو لاستهموا عليه. ولذلك لا حرج من المبادرة في الأذان والمسارعة إليه بخلاف الإمامة فإنه لا يشرع التسارع والتسابق إليها إلا إذا كان يخشى أن يتقدم جاهل من الجهال فيسبق إليها. أما إذا كان بين طلبة علم وأهل خير وورع وفقه في الصلاة فلا ينبغي لهم أن يتسابقوا ويتسارعوا إليها بخلاف الأذان. ثم كذلك اختلفت روايات عن الإمام أحمد هل الأفضل الأذان أو الإمامة. فبعض علماء المذهب يرجحون أن الصحيح أن الأذان أفضل عنده من الإمامة. الأذان أفضل من الإمامة قالوا لأن الأذان كما يعني ورد في فضله الشيء الكثير وليس فيه محذور شديد بينما مسؤولية الإمام خطيرة لأن الإمام يتحمل صلاة من وراءه قلوا أو كثروا. فإن أخطأ وتساهل كما قال عليه الصلاة والسلام إن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم ولكم. فالإمام لهذا يظهر والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله فضل الأذان على الإمامة لما يترتب من مسؤولية خطيرة على الإمامة بينما المؤذن إذا صلحت نيته وحسنت وتوفرت فيه الشروط وتطوع بذلك لله تعالى فإنه يؤجر أجرا عظيما ويثاب بقدر من يسمع صوته ويستجيب لندائه من المصلين لأن كما الدال على الخير كفاعله. فكل من يحضر إلى المسجد ومستجيبا لهذا النداء الذي سمعه من المؤذن فلا شك أن المؤذن له أجر من هذا. أخذ الأجر على الأذان ورد يعني في الحديث أنه عليه السلام يعني قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. فلذلك العلماء اتفقوا على أنه تكره الأجر على الأذان إلا إذا كان فقيرا محتاجا. إذا كان فقيرا محتاجا قال ينبغي لولي الأمر أن يخرج له رزق من بيت المال لا يعتبر يعني أجر إنما هو لأنه ليس له مورد يعني مهما سموها لكن هو أدرى بنفسه إذا كان عنده ما يغنيه ولو تظاهر قال إنه بحاجة الله أعلم بحاجته. فإن أذن وأخذ الأجر وهو لا يحتاج إليها الأذان إن شاء الله يعني صحيح ومجزئ. أما أجره وثوابه فإلى الله قد لا يكون له من الأجر ولا يعني شعيرة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام للمؤذنين أن يغفر لهم ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب لمن توفرت الشروط فيه ممن دعي له. فإذا كان المؤذن توفرت فيه الشروط فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالمغفرة فلا شك أنها تتحقق له إن شاء الله. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. يعني غير الصلوات الخمس كصلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح والتهجد إلى غير ذلك، هذه لا يشرع لها الأذان، لا يشرع لها الأذان، لأن الأذان حكم ودين، ولا يجوز أن يبتدع في الدين إلا أو يؤتى أو يعمل إلا على وفق ما ورد به الدليل والنص. وقد ورد في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه الإمام مسلم. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، فما كان يؤذن للعيدين ولا يقام لهما. لكن لهما نداء. بالنسبة لصلاة الكسوف ورد أنه ينادى الصلاة جامعة، صلاة الكسوف ورد أنه يقول الصلاة جامعة، وفي بعض الصلاة فقط في بعض الألفاظ. على كل حال بالنسبة للمسافر الحكم في شأنه أخف، لأن العلماء يرون التشديد بالنسبة للأذان في الأمصار وفي المدن والقرى التي يجتمع فيها الناس، لأن الأذان شرع للإعلام وإخبار الناس بدخول الوقت، فالذين يحتاجون إليه هم أهل المدن الذين يأتون إلى المسجد. أما المسافر فإن أذن وأقام فبها ونعمت، وإن لم يؤذن فلا حرج، لكن الإقامة يشددون فيها، يشددون في الإقامة. والصحيح إن شاء الله أنه إن نسي الإقامة أو غفل عنها فلا حرج، وإن كان بعض السلف كأنه يرى الإقامة شرط، ويأخذ من حديث مالك بن الحويرث أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فقالوا هذا أمر منه على السلام، فأذنا وأقيما، ولا شك أن المقصود أحدهما بالإجماع، لا يقول واحد أن المقصود كل منهما يؤذن وكل منهما يقيم، هذا مرفوض بالإجماع وغير وارد بحال. فيؤخذ من هذا أنه فرض كفاية، يعني هذا يشهد لما قرره المؤلف وغيره أنه فرض كفاية لأنه أمر. وكذلك حديث الذي ذكرت لكم: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فالأذان والإقامة فرض كفاية، لكن بالنسبة للمسافر يعني متسامح معه، لأنه ليس هناك جماعة يدعوهم لحضور الصلاة. أما الإقامة فينبغي ألا يتساهل فيها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. أي الإعلام بالوقت من ناحية الصلوات الأخرى أولا أنها مشهورة بالنسبة للأعياد، ليست كسائر الصلوات التي قد يمر وقتها من غير ما علم به، فوقتها معروف ومشهور لدى الناس. الأمر الثاني الفرضية على الأعيان، هذه ليست مجمع عليها إلا في الصلوات الخمس، وإن كانت صلاة العيد يعني عند بعض العلماء يرى أنها فرض عين كالإمام ابن تيمية رحمه الله، لكن جمهور العلماء على أن صلاة العيد سنة مؤكدة. فالحاصل يعني المؤلف رحمه الله يرى من قبيل القياس أن الصلوات الأخرى غير الصلاة الخمس ليس فيها ما يقتضي مشروعية الأذان أو الإعلام والنداء. والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم قد أخبر عن النداء والأذان كما في قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وأيضا في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فمن العلماء من أخذ من هذا وجوب النداء لصلاة الجمعة خاصة، وجوب النداء لصلاة الجمعة خاصة، قال لأنه ورد النص عليه في القرآن. أما بقية الصلوات يعني فهي سنة، الأذان لها سنة مؤكدة، ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، أي يؤذنون للصلوات الخمس كما في حديث جابر والآثار الأخرى بالنسبة لصلاة الاستسقاء، ما كان يؤذن لها، إنما يجتمعون ويحدد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتا يخرجون فيه ويوما يخرجون فيه فيصلون. قال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقد ورد هذا من حديث ابن عمر مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وقيل موقوف، ومن حديث أسماء مرفوع عند البيهقي لكن ضعيف. فالشاهد أن هذا الأثر عن التابعين ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أسماء أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. ولا شك يعني أن النساء، لأن من شرط الأذان رفع الصوت، والمرأة كما هو معروف من أحكامها المعروفة لا يشرع لها رفع الصوت لا في الذكر ولا في التلبية ولا أثناء الطواف وكذلك في الأذان، فكونها يشرع لها الأذان هذا خلاف المطلوب منها من الستر وعدم يعني إظهار عورتها. وصوتها لما فيه من في الغالب من غنن وجذب وإغراء، فإنه من العورات التي لا ينبغي لها أن يعني يسمعه من قد يفتتن بها. أما الإقامة فحكمها أخف، لأن الإقامة لا يشرع فيها رفع الصوت مثل ما يشرع في الأذان. فلذلك ورد عن الإمام أحمد روايات أنه لا بأس أن تقيم المرأة الصلاة بصوت خافت تقيم الصلاة، أما أن تؤذن فهذا مكروه، وبعض الروايات أو الأقوال أنه محرم عليها أن تؤذن. أما الاستحباب فقد يقال يعني لا حرج إن أقامت، لكن أن يكون استحبابا لا أدري الآن. إيه نعم.
فرجع
أبي محذورة هذا في جمل الأذان وعدد كلماته، لأن العلماء رحمهم الله صار لهم خلاف في عدد جمل الأذان. منهم من يرى أنها كما ذكر المؤلف 15 كلمة على أذان بلال رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنه 19 كلمة على أذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة. ولذلك الأذان المشهور أذان أهل المدينة وأذان أهل الحجاز أهل مكة، وأيضا أذان أهل الكوفة، فقد ذكروا روايات في الأذان تختلف عن أذان أهل المدينة وأهل مكة. لكن المشهور والذي وردت الأسانيد تقويه أذان أهل المدينة وأذان أهل مكة، أذان بلال وسعد القرض رضي الله عنهما في المدينة، وأذان أبي محذورة في مكة. فهو 15 كلمة كما ورد في حديث عبد الله لا ترجيع فيه. والترجيع كما بين المؤلف هو أن يقول بعد التكبير أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين يخفض بهما صوته، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين يخفض بهما صوته، فزاد أربع كلمات. فهذه عند الشافعية لأنهم أخذوا بأذان أهل مكة قالوا الأذان 19 كلمة يضيفون إليها الترجيع. والإمام أحمد رحمه الله اختلفت عنه الروايات في ذلك، فرواية أنه قال يعني حبذ الترجيع وقال به، وروايات أخرى أنه كره الترجيع وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد علم أبا محذورة الأذان، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أذان أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه إياه النبي، هو الذي لقنه إياه، فكان أن قال له إذا قلت الله أكبر الله أكبر أربع مرات فقل لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم اخفض بهما صوتك، ثم ناديه ارفع بهما صوتك. لكن الإمام أحمد قال طيب لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام ألم يؤذن له بلا سنوات؟ فهل ورد عن الترجيع؟ قالوا لا. قال إذن هذا الذي استقر من أمره، هذا الذي استقر من أمره أنه. ثم أيضا قالوا أمر آخر، الترجيع الذي ورد في أذان أبي محذورة، قالوا أبو محذورة كان حديث عهد بالإسلام، وهذا كما ورد في قصة في الأذان أنه يقول لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين يقول كنت أنا في مجموعة من شباب أهل مكة نسمع الأذان فكنا نردده على سبيل الاستهزاء والسخرية بالمسلمين نردده، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الأصوات ومنها صوت أبي محذورة فدعاهم وأمرهم أن يؤذنون، يقول حتى سمع صوتي، فلما سمع صوتي وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدري ودعاني فمنها أسلمت، وأمرني قال اذهب إلى مكة وأذن، ولقنني الأذان. قالوا فالحكمة في كونه يقول الشهادتين سرا من قبيل الاعتراف والإقرار ليعترف ويقر بالشهادتين، فكأنه أخذ على هذا وأخذ به. وبالنسبة لبلال لم يكن هذا وارد في حقه ولا كذلك في حق مؤذن آخر، فقالوا إذن الترجيع ورد على سبب معين خاص بأبي محذورة، فهذا مما يدل على أنه ليس هو سنة الأذان المعروفة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا الباب واسع في هذا كما ذكر المؤلف، إن رجع المؤذن أو لم يرجع فلا حرج. وكما ذكرت لكم الروايات عن الإمام أحمد مترددة، فمنها ما يرى أن الترجيع سنة، ومنها ما يرى أنه مباح لا حرج فيه، ومنها ما يقول فيه أنه مكروه. والصحيح إن شاء الله أن لا حرج إن رجع أو لم يرجع المؤذن. وكذلك الإقامة، فالإقامة يعني وردت كما هو عند بعض العلماء أنه يثنيها كالأذان، لكن الصحيح ووردت الأحاديث أنه عليه السلام أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت، وهذا حديث صحيح، لكن وردت أحاديث أخرى تمسك بها بعض العلماء، فلذلك أيضا الأمر واسع في الإقامة، إن أقامها وترا أو شفعا فلا حرج، ولا ينكر على من عمل هذا، ولا ينكر على من عمل هذا، لأن الأحاديث وردت في هذا وهذا، وكل متمسك بدليل. إن كان الخطأ قد يكون خطأ في الترتيب أو خطأ في الكلمة، فإن كانت كلمة يصححها، وإن كان نسي جملة فيعود إليها، يعود إليها ويأتي بها وبما بعدها ما دام في مقامه الذي يؤذن فيه. وحديث عبد الله بن زيد ذكره المؤلف في هذا النص، لكن وردت له زيادات ذكرها الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل، منها ما ورد من طريق مسند إسحاق بن راهوية رحمه الله، وفيها زيادات في أن الملك قام على جذم جدار، وفيها أنه استقبل القبلة، فهذه الزيادات إذا كانت ثابتة يؤخذ بها أو تكون دليل لما اشترطه الفقهاء من كون المؤذن ينبغي أن يستقبل القبلة وأن يؤذن قائما وأن يؤذن على مكان مرتفع إلى غير ذلك مما استحبوه واشترطوه للمؤذن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي جمع.
هذا ورد أو بعد ما انهيت القرض الأول دخل وقت الثاني.
الجمع من غير عذر يعتبر من الكبائر، يعتبر من الكبائر. أما إذا كان لعذر ما ويجمع المجموعة، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن لو جمع الفجر مع الظهر أو جمع العشاء مع الفجر فهذا لم يرد به ويعتبر يعني مبتدئ ولا يقر على هذا. أما إذا جمع المشروع جمعها وإن كان عذره فيه نظر فينكر عليه، لكنه أخف من يجمع هكذا عشوائيا. يجمع
الأذان، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس به، فلا بأس في أن فإنه قد روي في حديث ابن محذورة
أبي محذورة
في حديث أبي محذورة كذلك وهو حديث صحيح.
هذا في جمل الأذان وعدد كلماته، لأن العلماء رحمهم الله صار لهم خلاف في عدد جمل الأذان. منهم من يرى أنها كما ذكر المؤلف 15 كلمة على أذان بلال رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنه 19 كلمة على أذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة. ولذلك الأذان المشهور أذان أهل المدينة وأذان أهل الحجاز أهل مكة، وأيضا أذان أهل الكوفة، فقد ذكروا روايات في الأذان تختلف عن أذان أهل المدينة وأهل مكة. لكن المشهور والذي وردت الأسانيد تقويه أذان أهل المدينة وأذان أهل مكة، أذان بلال وسعد القرض رضي الله عنهما في المدينة وأذان أبي محذورة في مكة. فهو 15 كلمة كما ورد في حديث عبد الله لا ترجيع فيه. والترجيع كما بين المؤلف هو أن يقول بعد التكبير 4 مرات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين يخفض بهما صوته، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين يخفض بهما صوته، فزاد 4 كلمات. فهذه عند الشافعية لأنهم أخذوا بأذان أهل مكة قالوا الأذان 19 كلمة يضيفون إليها الترجيع. والإمام أحمد رحمه الله اختلفت عنه الروايات في ذلك، فرواية أنه قال يعني حبذ الترجيع وقال به، وروايات أخرى أنه كره الترجيع وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد علم أبا محذورة الأذان، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أذان أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه إياه النبي، هو الذي لقنه إياه، فكان أن قال له إذا قلت الله أكبر الله أكبر 4 مرات فقل لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم اخفض بهما صوتك، ثم ناديه ارفع بهما صوتك. لكن الإمام أحمد قال طيب لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام ألم يؤذن له بلا سنوات؟ لهل ورد عن الترجيع؟ قالوا لا. قال إذن هذا الذي استقر من أمره، هذا الذي استقر من أمره أنه. ثم أيضا قالوا أمر آخر، الترجيع الذي ورد في أذان أبي محذورة قالوا أبو محذورة كان حديث عهد بالإسلام، وهذا كما ورد في قصة في الأذان أنه يقول لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين يقول كنت أنا في مجموعة من شبابي أهل مكة نسمع الأذان فكنا نردده على سبيل الاستهزاء والسخرية بالمسلمين نردده، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الأصوات ومنها صوت أبي محذورة فدعاهم وأمرهم أن يؤذنون، يقول حتى سمع صوتي، فلما سمع صوتي وضع يده على صدري ودعا لي فمنها أسلمت، وأمرني قال اذهب إلى مكة وأذن ولقنني الأذان. قالوا فالحكمة في كونه يقول الشهادتين سرا من قبيل الاعتراف والإقرار ليعترف ويقر بالشهادتين، فكأنه أخذ على هذا وأخذ به. وبالنسبة لبلال لم يكن هذا وارد في حقه ولا كذلك في حق مؤذن آخر، فقالوا إذن الترجيع ورد على سبب معين خاص بأبي محذورة، فهذا مما يدل على أنه ليس هو سنة الأذان المعروفة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا الباب واسع في هذا كما ذكر المؤلف، إن رجع المؤذن أو لم يرجع فلا حرج، كما ذكرت لكم الروايات عن الإمام أحمد مترددة، فمنها ما يرى أن الترجيع سنة، ومنها ما يرى أنه مباح لا حرج فيه، ومنها ما يقول فيه أنه مكروه. والصحيح إن شاء الله أن لا حرج إن رجع أو لم يرجع المؤذن. وكذلك الإقامة، فالإقامة يعني وردت كما هو عند بعض العلماء أنه يثنيها كالأذان، لكن الصحيح ووردت الأحاديث أنه عليه السلام أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت، وهذا حديث صحيح، لكن وردت أحاديث أخرى تمسك بها بعض العلماء، فلذلك أيضا الأمر واسع في الإقامة، إن أقامها وترا أو شفعا فلا حرج، ولا ينكر على من عمل هذا، ولا ينكر على من عمل هذا، لأن الأحاديث وردت في هذا وهذا، وكل متمسك بدليل. كان الخطأ قد يكون خطأ في الترتيب أو خطأ في الكلمة، فإن كانت كلمة يصححها، وإن كان نسي جملة فيعود إليها، يعود إليها ويأتي بها وبما بعدها ما دام في مقامه الذي يؤذن فيه. وحديث عبد الله بن زيد ذكره مؤلف في هذا النص، لكن وردت له زيادات ذكرها الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل، منها ما ورد من طريق مسند إسحاق بن راهويه رحمه الله، وفيها زيادات في أن الملك قام على جذم جدار، وفيها أنه استقبل القبلة، فهذه الزيادات إذا كانت ثابتة يؤخذ بها أو تكون دليل لما اشترطه الفقهاء من كون المؤذن ينبغي أن يستقبل القبلة وأن يؤذن قائما وأن يؤذن على مكان مرتفع إلى غير ذلك مما استحبوه واشترطوه للمؤذن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي جمع؟ الجمع من غير عذر يعتبر من الكبائر، يعتبر من الكبائر. أما إذا كان لعذر ما ويجمع المجموعة، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن لو جمع الفجر مع الظهر أو جمع العشاء مع الفجر فهذا لم يرد به ويعتبر يعني مبتدئ ولا يقر على هذا. أما إذا جمع المشروع جمعها وإن كان عذره فيه نظر فينكر عليه، لكنه أخف من يجمع هكذا عشوائيا.